الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أحكام المعاملات اثنان. الإعداد والتقديم الدكتور حميد فرحان العفيف. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة السميري. الإخراج رياض المحجر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، عزيزات الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة فقه المعاملات رقم 2، والذي سيكون بعنوان الشركات الاستثمارية. ويعتبر هذا الدرس مكملا للدرس السابق، حيث ذكرت فيه شركة العنان وهي من الشركات الاستثمارية. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، نطرح السؤال الآتي: ما هي الشركات الاستثمارية؟ ستتم الإجابة على هذا السؤال من خلال مناقشة المحاور الآتية. المحور الأول: شركة المضاربة. أعزائنا، المضاربة لغة مشتقة من الضرب بمعنى السفر، وتسمى القراض بكسر القاف، ويقال المقارضة لأن كل منهما مصدر قارضة، والمضاربة لغة أهل العراق، والقراض والمقارضة لغة أهل الحجاز، واصطلاحا عقد بين طرفين على أن يدفع أحدهما نقدا إلى الآخر ليتجر به، والربح بينهما حسب ما يتفقان عليه. والمضاربة جائزة، ودليل جوازها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، والمراد السفر والتنقل لكسب المال الحلال لسد حاجات المرء وعياله. وأما السنة فما ورد أن حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقاربة يضارب له به: ألا تجعل مالي في كبد رطب، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. ووجه الدلالة من هذا الأثر أن حكيما رضي الله عنه كان يفعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأقره، ولو لم يكن جائزا لأنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك الحكم ثابتا بالسنة التقريرية. قال ابن قدامة: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة. أعزائنا، أركان المضاربة 5، وهي الصيغة والعاقدان ورأس المال والعمل والربح. ولكل ركن من هذه الأركان شروط يجب توافرها لكي يكون العقد صحيحا نافذا، ونوضحها لكم على النحو الآتي. أولا: شروط الصيغة. 1- أن تكون بلفظ يدل على المضاربة. 2- أن يتصل القبول بالإيجاب. 3- أن يكون القبول من العامل بلفظ يدل على الرضا. 2- شروط العاقدين. اشترطوا في العاقدين أن يكون كل منهما ممن يملك مباشرة التصرف بنفسه. 3- شروط رأس المال. اشترطوا في رأس المال ما يأتي: 1- أن يكون رأس المال من الدراهم والدنانير، واشترط هذا الشرط جمهور الفقهاء لأن الدراهم والدنانير كانت نقودا تثمن بها الأشياء وتقوم. أما في هذه الأيام والعصر الذي نعيش فيه فقد أصبحت النقود وهي المعاملات الرسمية هي المعتبرة، كالريال اليمني والجنيه المصري، الدولار الأمريكي وغيرها من العملات التي تصدرها الدول. ولا يتصور القول بمنع المضاربة بالنقود الورقية لما يترتب عليه من تضييق وحرج على الناس في حياتهم، كما أنه يتعارض مع روح الشريعة الإسلامية التي تتسم بالسماحة واليسر، فتقر كل ما يحقق مصلحة للناس ويرفع الحرج عنهم، خاصة في التعامل ما دام لا يتعارض مع نص صريح أو إجماع. وعليه فالمضاربة بالعملات الورقية تقره الشريعة الإسلامية كالمضاربة بالدراهم والدنانير قديما، إذ غدت الآن هي الأداة الوحيدة تقريبا في تقييم السلع، وهي أساس التبادل. ولهذا فلا تزعجنا عبارة الفقهاء التي تقول لا تصح المضاربة إلا بالدراهم والدنانير، ولا ينبغي أن نقف جامدين إزاء هذا النص، بل الواجب هو الأخذ بروحه والنظر إلى أبعاده وغاياته. وليس الذهب والفضة مقصودان لذاتهما، وإنما باعتبارهما أداة التعامل وأساس قيم الأشياء، ومن ثم فكل ما يتواضع عليه الناس كأداة تعامل يصح أن يكون رأس مال في المضاربة. والذين اشترطوا هذا الشرط منعوا أن يكون رأس المال عروضا كالإبل والبقر والغنم والثياب والحرير والصوف والآنية، وعللوا ذلك بأن في العروض غررا وجهالة، وقالوا إن القراض في الأصل غرر لأنه إجارة مجهولة، إذ العامل لا يدري كم يربح من المال، وكذلك رب المال لا يدري هل يربح أم لا، وهل يرجع إليه رأس ماله أم لا، فكان ذلك غررا من هذه الوجوه. إلا أن الشارع جوزه للضرورة إليه ولحاجة الناس إلى التعامل به، فيجب أن يجوز منه مقدار ما يجوزه الشارع، وما عداه ممنوع بالأصل. 2- أن يكون رأس المال معلوما جنسا ووصفا وقدرا، فلا بد أن يذكر في العقد نوع النقد وجنسه ووصفه وقدره. كان يذكر أن يكون رأس المال 100,000 دولار، فإن كان رأس المال مجهولا فالعقد باطل. 3- أن يكون رأس المال حاضرا لا دينا في الذمة ولا غائبا حتى يتمكن العامل المضارب من قبضه. 4- أن يسلم رأس المال إلى العامل، فلو شرط المالك أن يبقى المال في يده ويدفع منه الثمن إذا اشترى العامل شيئا بطل العقد. 4- شروط الربح: 1- أن يكون جزءا مشاعا معلوما. 2- أن يكون الربح مشتركا بين العامل ورب المال. 5- شروط العمل: 1- أن يكون العمل تجارة أو من لواحقها، أما الحرف والصناعات فلا. 2- ألا يضيق رب المال على العامل في تصرفاته التي يتوقع من خلالها الربح. 3- ألا يخالف العامل مقتضى العقد. أعزائنا، إذا تم عقد المضاربة ترتب عليه أحكام نوجزها في الآتي: إذا أجري عقد المضاربة مطلقا بدون شرط ولا قيد، لزم المضارب أن يتولى ما جرت به العادة من بيع وشراء وغيرها مما يمارسه التجار لتنمية تجاراتهم، وليس للمضارب شراء ما لا يجوز بيعه كالخمر والخنزير ونحوهما. أما إذا أجري عقد المضاربة مقيدا فإنه يترتب عليه الآتي: 1- ألا يسافر المضارب بمال المضاربة إلا بإذن رب المال. 2- ليس له أن يبيع إلى أجل إلا بإذن رب المال. 3- ليس له أن يضارب بمال المضاربة إلا بإذن من رب المال. 4- ليس له أن يتصرف في مال المضاربة بغير عوض كالهبة والصدقة إلا بإذن من رب المال. ومما يترتب على عقد المضاربة أعزائنا أيضا أن رب المال والمضارب يقتسمان الربح بعد خصم كل ما يطرأ على المال من نقص بسبب الرخص أو العيب ونحو ذلك. وإذا تلف بعض المال بآفة أو سرقة أو غصب بعد مباشرة العامل فيه بالعمل يبر من الربح. أعزائنا، ينتهي عقد المضاربة بواحد مما ياتي: 1- انتهاء المدة المحددة لها. 2- تلف رأس المال المعقود عليه. 3- موت أحد العاقدين أو جنونه. 4- فسخ العامل أو رب المال. 5- الحجر على رب المال المفلس. أعزائنا، قد يسأل البعض منكم فيقول: ما مزايا عقد المضاربة في الاقتصاد الإسلامي؟ والجواب: لعقد المضاربة مزايا متعددة، من أهمها ما ياتي: 1- تعاون رأس المال وخبرة العمل في التنمية، فالمشاركة بما فيها من تضامن في المكسب والخسارة مدعاة لأن تجند المؤسسات أو المصارف خبرتها الفنية في البحث عن أفضل مجالات الاستثمار والبحث عن أرشد الأساليب. 2- حصول صاحب المال على الربح العادي الذي يتكافأ مع الدور الفعلي الذي أداه ماله في التنمية الاقتصادية، وفي ذلك تشجيع للمسلمين على إيداع أموالهم لدى هذه المؤسسات واستثمارها بدلا من الاكتناز المحرم. 3- في مبدأ المشاركة، تقرير العمل مصدرا للكسب بدلا من اعتبار المال مصدرا وحيدا للكسب. 4- تحرير الفرد من النزعة السلبية التي يتسم بها المودع الذي يودع ماله انتظارا للفائدة. 5- النهوض باقتصاديات المجتمعات الإسلامية، وكون الربح الحلال هو الهدف وليس سعر الفائدة هو الحافز والمحدد للاستثمار. 6- المشاركة مظهر من مظاهر التعاون الذي يؤدي إلى مضاعفة القوة الإنتاجية. 7- العدالة في توزيع العائد والأرباح بين المساهمين في إنتاجه والذين شاركوا في الاستثمار سواء بجهدهم أو بأموالهم. أطراف المضاربة في المصارف الإسلامية. أعزائنا، يقوم مبدأ المضاربة بدور كبير في تحقيق الأهداف التي يسعى إليها أرباب المال والمستثمرون على الوجه الأمثل، وتتحدد أهمية هذا الأمر في محورين: الأول أرباب الأموال ومهمة المصرف نحوهم، تتحدد في مراعاة مصالح المودعين والذين يمثلون مصادر الأموال للصرف أي المضاربة، في 1- حفظ المال وتأمين الحصول عليه وقت الحاجة. 2- تحقيق عائد مناسب مع توفير قدر من الأمان والاطمئنان على أموالهم. يقوم مبدأ المضاربة بدور كبير في تحقيق الأهداف، وبالتالي يسهم في اجتذاب الأموال من مصارفها. يقوم مبدأ المضاربة بدور كبير في تحقيق تلك الأهداف، وبالتالي يسهم في اجتذاب الأموال من مصادرها إلى بيوت المال والمؤسسات الاستثمارية. والثاني المستثمرون، والمستثمرون هم الطرف الآخر في هذا العقد، ويعتبرون عملاء لبيت التموين أو مشاركين في العمليات الاستثمارية، ويهدف المستثمرون تحقيق أكبر ربح ممكن في أقل تكلفة ممكنة، أي الحصول على التموين اللازم في أقل تكلفة ممكنة. أعزائنا، لعقد المضاربة آثار في التمويل الاستثماري في سوق المال الإسلامية نوجزها لكم في الآتي: التوازن بين عوامل الإنتاج حيث تباشر المصارف الإسلامية نشاطها على أساس المشاركة وتفاعل رأس المال مع العمل، وذلك وفقا لنظم المضاربة أو المشاركة وتفاعل المشاركة المنتهية بالتمليك. وهذا التعاون بين رأس المال والعمل ذو فوائد اجتماعية وإنسانية واستثمارية. فمن فوائده الاقتصادية، وهذا تعاون بين رأس المال والعمل ذو فوائد اجتماعية وإنسانية واستثمارية. فمن فوائده الاقتصادية ما يأتي: 1- تحريك المال وانسيابه بين المشروعات المختلفة، حث الناس على العمل. 2- الاهتمام بالعمل وعدم إغفال دوره في العملية الإنتاجية بدلا عن اعتبار المال مصدرا وحيدا للكسب. 3- المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان الإسلامية. ومن المعلوم أن المصارف الإسلامية والتي تقوم بتطبيق مبدأ المضاربة وإحلال المشاركة محل القراض الربوي، وبالتالي يقع على هذه المصارف عبء كبير لتسخير هذا المبدأ لانتشال البلدان الإسلامية من التخلف والتبعية إلى التقدم والنمو. 4- إن في تطبيق المصارف الإسلامية لمبدأ المضاربة التي تعتمد على توسيع قاعدة قطاع العملاء الذين تتعامل معهم تشمل أصحاب المهن الحرة والحرفيين صغار التجار، وتقوم وفقا لمبدأ المشاركة المنتهية بالتمليك بتمويل الكثير من المشروعات الصغيرة سواء في العقارات أو المعدات. 5- ترشيد التكاليف. فمبدأ المضاربة يعين على ضبط وترشيد التكاليف الإنتاجية، بينما يؤدي التعامل بالفوائد الربوية إلى تضخم التكاليف وارتفاع الأسعار. فعندما يقوم المصرف الإسلامي بتمويل المشروعات الاستثمارية وفقا لمبدأ المشاركة، فسوف تهتم بالعمل على خفض التكاليف الإنتاجية حتى تحقق أرباح مغرية لهذه الاستثمارات. وانخفاض التكاليف سوف يؤدي إلى انخفاض أسعار المنتجات، وبالتالي ارتفاع القوة الشرائية للنقود ومكافحة التضخم. 6- أثر مبدأ المضاربة في توزيع الدخول والثروات بين أفراد المجتمع. فيعتبر الأخذ بمبدأ المضاربة عاملا مساعدا في عدالة توزيع الدخول والثروات بين أفراد المجتمع. فاتباع مبدأ سعر الفائدة الثابت، والذي يجعل الممول يتحمل أي عبء أو خسارة، سوف يؤدي إلى تحول تيار الثروات إلى جانب واحد من جوانب المجتمع، وهم أصحاب البنوك الربوية، بخلاف اتباع أسلوب المشاركة في الربح والخسارة. 7- فتح آفاق واسعة للفكر الاقتصادي في العالم أجمع وفق المنهج الإلهي، والتخلص من الاحتلال الذي مارس من الاستغلال والسيطرة بالابتزاز والتخطيط الاقتصادي لجذب الأموال والثروات. 8- الحفاظ على فريضة الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية، حيث يقوم المصرف الإسلامي بإخراج الزكاة وتوزيعها مرة بنفسه ومرة بتكليف المستثمرين بإخراجها، ويوافي المصرف بما بلغته من زيادة أو نقصان. 9- الالتزام بمزاولة الأنشطة الحلال وترسيخها في المجتمع الإسلامي وطرد الخبائث حتى تعلو كلمة الله وتعود الأمة إلى التطبيق الكامل للشريعة الإسلامية. 10- إن عائد المشاركة أوفر بلا شك من عائد الفائدة الثابت، الأمر الذي يعود على المصرف بالنفع في تغطية مصاريفه الإدارية والربح الطيب على المودعين. 11- إنشاء شركات استثمارية ضخمة يكون رأس مالها من طرف وإدارته واستثماره من الطرف الآخر، ولكل منهما حصة شائعة من الربح حسب ما يتفقان عليه. وهذه المضاربة أعزائنا التي حدد أصولها فقهاؤنا الأجلاء حيث يكون المال من جانب والعمل من جانب آخر. وتعد هذه الأمور التي ذكرناها أيضا من مزايا المضاربة في الشريعة الإسلامية، الأمر الذي يؤدي إلى وجود روح جديدة تتسم مبادئها بالعدل في توزيع الدخول والثروات بين أفراد المجتمع، واستثمار المال على الطريق المشروع، والبعد عن الركون إلى فوائد يتقاضاها الإنسان دون عناء أو جهد أو مشقة، وهو بدوره يؤدي إلى وجود بطالة مقنعة بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى ما تحدثه المضاربة من وجود فرص عمل جديدة للشباب. أعزائنا، ما الفرق بين المضاربة والقرض الربوي؟ تتشابه المضاربة مع القرض الربوي في أن كل منهما يتضمن تقديم المال من صاحبه لآخر للانتفاع به، ولكن البون واسع بين المضاربة والقرض الربوي رغم هذا التشابه المحدود في الشكل الظاهري. ومن أهم الفروق بينهما ما يأتي: 1- أساس العلاقة بين طرفي المضاربة هي المشاركة في المخاطرة في الربح والخسارة، بينما أساس العلاقة في القرض هي الدين، أي علاقة الدائن بالمدين على أساس سعر الفائدة الثابت. ومن هذا الأساس الحاكم للعلاقة تنطلق كل الفروق الأخرى بين المضاربة والقرض الربوي. 2- العائد. العائد في المضاربة عائد متغير، عبارة عن حصة من الربح الفعلي المحقق من ناتج العملية الاستثمارية، بينما يحصل المقرض في حالة القرض الربوي على عائد ثابت محدد سلفا مرتبط بحجم القرض وطول فترة الإقراض بصرف النظر عن نتيجة نشاط المقرض من الربح أو خسارة، وهو الفرق بين الربح والفائدة. 3- الضمان. الضمان في المضاربة يكون في الأصل على صاحب المال، ولا يضمن العامل رأس المال إلا في حالة التعدي أو التفريط، وذلك باعتباره أمينا، والأمين لا يضمن، بينما في حالة القرض الربوي يضمن المقترض قيمة القرض وفوائده للمقرض باعتباره دينا يستحق الأداء في ميعاد محدد. 4- حرية التصرف. حرية التصرف في حالة القرض الربوي تكون كاملة للمقترض، فله مطلق الحق في التصرف في قيمة القرض بكل حرية، على أساس أنه في ذمته ملتزم برده كاملا عند حلول أجل استحقاقه. أما في المضاربة فالعامل بصفته وكيلا عن رب المال يكون ملتزما بما يضعه له من شروط للحفاظ على ماله، ولذلك فإنه إذا كانت حرية التصرف في قيمة القرض كاملة للمقترض، فإن حرية العامل في التصرف في مال المضاربة تكون مقيدة بما يمكن أن يضعه له رب المال من شروط لحفظ ماله، وبما تنص عليه قواعد المضاربة والأحكام الشرعية العامة. 5- الخسارة. الخسارة هي التي يمكن أن تقع على المقترض، لا يتحمل فيها المقرض شيئا ولا يشارك فيما تحققه أصوله من أرباح وخسائر رأسمالية، بينما في حالة المضاربة يتحمل رب المال الخسارة الناشئة عن رأس المال، كما أنه يشارك فيما يملك فيما يمكن أن تحققه العملية من أرباح وخسائر رأسمالية. وبالنظر إلى الفروق السابقة بين المضاربة والقرض الربوي من منظور النظرية الاقتصادية، يمكن أن نلاحظ ما يلي: أولا، أن هناك وجها للتشابه بين الأساس الذي يقوم عليه كل منهما والأساس الذي يقوم عليه كل من الاستثمار الحقيقي، السلع والخدمات والمالي عن طريق الاقتراض وشراء الأدون والشهادات ذات العائد الثابت. فالأساس الذي يقوم عليه كل من المضاربة والاستثمار الحقيقي يتضمن حيازة لأصول حقيقية قائمة على العائد المتغير والمخاطرة في الاستثمار والمشاركة في العائد، بينما الأساس الذي يقوم عليه كل من القرض الربوي والاستثمار المالي فإنه يتضمن حيازة لأصول نقدية قائمة على ضمان رأس المال وتثبيت العائد. ثانيا، أن الفرق بين عائد القرض وعائد المضاربة يكاد يكون هو الفرق بين الفائدة والربح في النظرية الاقتصادية، وهو فرق شاسع. فالفائدة عائد مضمون ومحدد لصاحب رأس المال مقابل التخلي عنه للغير، يستخدمه أو لا يستخدمه مدة من الزمن. أما الربح فهو عائد متبقي للمنظم أو لصاحب المشروع، وهو عائد غير يقيني حيث إنه مرتبط بمخاطر العملية الإنتاجية. ثالثا، يختلف ما يحصل عليه صاحب رأس المال من ربح عن الفائدة من وجهة نظر المشرع الاستثماري، على اعتبار أن الفائدة عبء ثابت، على حين أن الربح ليس كذلك، وإنما هو توزيع للربح الصافي بين المساهمين في عملية الإنتاج، يزيد وينقص مع الزيادة والنقص في مستويات الإنتاج والربحية. وهذا يبين مدى أفضلية أسلوب التمويل بالمضاربة للمشروعات عنه في حالة اعتمادها على أسلوب التموين الربوي. أعزائنا، هيا بنا ننتقل إلى المحور الثاني، والذي عنوانه الشركة المنتهية بالتمليك. فالشركة المنتهية بالتمليك هي نوع من المضاربة، يساهم المصرف الإسلامي في رأس المال مع العميل، وكل منهما يستحق نصيبا خاصا من الأرباح بموجب الاتفاق بينهم، مع وعد من المصرف أن يتنازل عن حقوقه عن طريق بيع نصيبه إلى العميل أي الشركة، ويحل محله في الملكية سواء على دفعة واحدة أو دفعات حسب ما تقتضيه الشروط المتفق عليها. فالمصرف شريك ممول، والعميل شريك بجزء من التمويل والعمل، ويقوم العميل بالحلول محل المصرف تدريجيا، وذلك بأن يدفع العميل جزءا من تمويل المصرف، فتتناقص بذلك مشاركة المصرف حتى تصل إلى الصفر في نهاية مدة المشاركة. ودفع نصيب المصرف يتم عن طريق الدخل المتولد عن العملية، وهذه المشاركة يمكن استخدامها في مجالات التموين العقاري كإنشاء المساكن، وهي وسيلة ناجحة من وسائل الاستثمار المستحدثة. وتسمى المشاركة المنتهية بالتمليك بالنسبة للمشتري الذي هو العامل، وتسمى بالمشاركة المتناقصة بالنسبة للبائع وهو البنك، لأنه يلطى بانتقاص حقه في رأس المال تدريجيا إلى أن يصل إلى الصفر، حيث يتنازل عن ملكية المشروع محل العقد، ويتم إصدار صكوك أو شهادات خاصة تتضمن توزيع الأرباح فيها، وذلك طبقا للقواعد التي تنظم كل حالة. تطبيقات البنوك الإسلامية للمشاركة المنتهية بالتمليك. أعزائنا، في توصيات مؤتمر المصرف الإسلامي الأول بدبي، رأى المؤتمرون أن المشاركة المنتهية بالتمليك والتي يريد المصرف أن يستثمر أمواله فيها تكون على النحو الآتي: يحدد نصيب كل من البنك وشريكه في الشركة في صورة أسهم تمثل مجموعة قيمة الشيء موضوع المشاركة، يحصل كل من الشريكين البنك والشريك على نصيبه، بحيث تكون الأسهم الموجودة في حيازة البنك متناقصة إلى أن يتم تمليك شريك البنك الأسهم بكاملها، فتصبح له الملكية المنفردة للعقار دون شريك آخر. وإليكم أعزائنا مثالا المشاركة المتناقصة: يقدم المتعاقد عملا يتقاضى عنه أجرا، ويكون له فوق ذلك شرط على أساس الجعالة بأن يملكه البنك الإسلامي للمشروع إذا تجمع في الحساب المخصص لتسديد ما قدمه البنك في أصل رأس المال، وذلك نحو السائق يعمل على السيارة، والمهني يدير المصنع أو المزرعة، أو الطبيب يدير المستشفى. أعزائنا، ما التكييف الشرعي للمشاركة المتناقصة؟ نوضح لكم التكييف الشرعي للمشاركة المتناقصة فيما يلي: هي شركة، والشركة إما أن تكون شركة ملك أو شركة عقد. فإذا كان المتعاقد مع البنك دفع شيئا من رأس المال، فإنه يكون بالنسبة لحقه من ملكية حصته داخلا في شركة الملك، وهو ينال دخلا نظير حصته، وذلك بالإضافة إلى ما يشترطه له البنك من أصل الحصة التي يحتفظ بها لنفسه. وإذا لم يكن المتعاقد يملك شيئا في أصل رأس المال، فإن العقد المتفق عليه بينه وبين البنك يثبت له الحق في المشاركة على أنها مضاربة، وهذا نوع من أنواع المضاربة المقيدة، إذ نص العلماء على أنه يجوز لرب المال أن يقيد المضارب بمكان العمل ونوع التجارة ونحو ذلك مما لا يخل بالمقصود. أعزائنا، ننتقل الآن إلى المحور الثالث، وهو شركة الأجور، وتسمى بشركة الذمم وشركة الجاه، وهي عقد بين اثنين أو أكثر فيما يشتريانه بجاههما إلى رأس مال ويبيعانه، والربح بينهما حسب ما جمعه كل منهما. وسميت بشركة الوجوه لأن المال الذي يشتركان في ربحه يكون بوجاهتهما، وقد يكون بوجاهة أحدهما. أما حكمها فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين، الراجح منهما هو أن شركة الوجوه تجوز لأنه لا يوجد دليل يمنعها، والجهالة التي فيها لا تضر، والربح يكون بينهما على قدر المال الذي أخذاه في ذمتهما. أعزائنا، ننتقل إلى المحور الأخير الذي عنوانه شركة المفاوضة، فالمفاوضة لغة المساواة، وسمي هذا العقد بها لاشتراط المساواة فيه من جميع الوجوه، واصطلاحا هي عقد بين اثنين أو أكثر على الشركة في أموالهم، يفوض كل واحد شريكه بالتصرف في الشركة، والربح للشركاء والخسارة عليهم. أعزائنا، اختلف الفقهاء في مشروعية شركة المفاوضة على قولين، الراجح منهما هو مشروعية شركة المفاوضة لأن الأصل في الأشياء الإباحة ولم يرد دليل يحرمها، والقول بجوازها يشجع الاستثمار الذي حث عليه الإسلام. أعزائنا، اشترط الفقهاء لشركة المفاوضة شروطا نوضحها لكم في ما يلي: 1- أن يتوافر الشرط العام في كل من العاقدين، وهو أهلية العاقدين لذلك، فغير المؤهل كالمجنون والصغير والسفيه المحجور عليه لا تصح شركته أو مشاركته، وفي هذه الحالة يمكن لأوليائهم أو لأوصيائهم أن يساهموا في الشركة نيابة عنهم. 2- أن يكون كل شريك وكيلا في مال غيره وكفيلا كذلك لغيره من الشركاء، يطالبه أصحاب الحقوق المالية كما يطالبون المتعامل معهم من الشركاء، والشريك في هذه الشركة يتصرف في جميع التصرفات التي تحقق المصالح للشركة وتدفع المفاسد والخسائر عنها، ولكل واحد من الشركاء أن يبيع وأن يشتري من مال الشركة وأن ينفق من مال الشركة ما يشجع الزبائن على التعامل معها. 3- أن يتساوى الشركاء في التصرف في مال الشركة، فلكل واحد منهم الحقوق التي للآخرين لا ينقص عنهم ولا يزيد، وأن يتساوى الجميع في المسؤولية والكفالة، فكل واحد يضمن ما أتلفه أحد الشركاء عند اقتضاء حق الشركة أو السفر بها وغير ذلك من الأمور، ويضمن كل شريك ما ضمنه الشركاء، وما يشتريه كل واحد من الشركاء يكون على الشركة. أعزائنا، يشترط في الربح أن يكون على حسب رأس مال كل شريك، فإن كان الشركاء متساوين في رأس مال الشركة فيتساوون في الربح، وإن كانوا متفاوتين في رأس المال فيتفاوتون في الأرباح كذلك. ويشترط أن تؤخذ الخسارة في شركة المفاوضة من رؤوس الأموال التي قدمها الشركاء، فإن كانت متساوية فالخسارة متساوية، وإن كان الشركاء اثنين فتكون الخسارة موزعة نصفين على كل واحد منهما، وإن كانوا 3 وكانوا متساويين في الأموال فكل واحد عليه الثلث الخسارة وهكذا. الخلاصة، أعزائنا، في نهاية هذه المحاضرة نحب أن نذكركم بأهم النقاط التي وردت فيها على النحو الآتي: 1- شركة المضاربة هي عقد بين طرفين على أن يدفع أحدهما نقدا إلى الآخر ليتجر فيه والربح بينهما حسب ما يتفقان عليه. 2- المضاربة جائزة ودليل جوازها الكتاب والسنة والإجماع. 3- لا تصح المضاربة إلا بتوافر أركانها وشروط كل ركن. 4- إذا تم عقد المضاربة ترتب عليه أحكام، من أهمها أنه ليس للمضارب شراء ما لا يجوز بيعه، ولا يسافر بمال المضاربة، ولا يشتري بالدين، ولا يضارب بمال المضاربة، ولا يخلطه بماله، ولا يتصرف فيه بغير عوض إلا بإذن من رب المال. 5- تنتهي شركة المضاربة بانتهاء مدة العقد فيها، أو بتلف رأس المال، أو بموت أحد العاقدين أو جنونه، أو فسخه لها، أو الحجر على رب المال بسبب إفلاسه. 6- لعقد المضاربة مزايا وآثار كثيرة في التمويل والاستثمار في المصارف الإسلامية. 7- هناك فرق بين المضاربة المشروعة والقرض الربوي المحرم. 8- الشركة المنتهية بالتمليك هي نوع من المضاربة يساهم المصرف الإسلامي في رأس المال مع العميل، وكل منهما يستحق نصيبا خاصا من الأرباح بموجب الاتفاق بينهم، مع وعد من المصرف أن يتنازل عن حقه عن طريق بيع نصيبه إلى العميل. 9- شركة الوجوه هي عقد بين اثنين أو أكثر فيما يشتريانه بجاههما بلا رأس مال ويبيعانه، والربح بينهما حسب ما جمعه كل منهما من مال. 10- اختلف الفقهاء في جواز شركة الوجوه، والراجح جوازها لأن الجهال فيها لا تضر، ولا يوجد دليل يدل على منعها. 11- شركة المفاوضة هي عقد بين اثنين أو أكثر على الشركة في أموالهم، ويفوض كل واحد شريكه بالتصرف في الشركة، ويكون الربح والخسارة على قدر الأموال التي اشتركوا فيها. 12- اختلف الفقهاء في حكم شركة المفاوضة، والراجح جوازها لأن الأصل فيها الإباحة، ولم يرد دليل يمنعها. أعزائنا، أحب أن أنبهكم في نهاية هذه الحلقة بضرورة الرجوع إلى الكتاب المقرر عليكم للاطلاع على أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسائل التي اختلفوا فيها، والتفصيلات الفرعية لبعض المسائل التي لم نتمكن من استعراضها نظرا لضيق وقت البرنامج المتاح لنا. وقبل أن أودعكم، أطرح عليكم سؤال الحلقة المقبلة: ما هي شركة التضامن؟ وما هي شركة الأعمال؟ أعزائنا، ستتم الإجابة على هذين السؤالين في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحكام المعاملات 2. الإعداد والتقديم الدكتور حميد فرحان العفيف. الهندسة الصوتية محمد العلمي. الإشراف الدكتور سميرة السميري. الإخراج رياض المحيي.